وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يسر الله لنا وله الحمد والمنة بزيارة أخواننا في مدينة ساه بلاد حضرموت في ليلتنا هذه الموافق للثامن من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف. وتم اللقاء في مسجد الصيقة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على قول ما يكون نافعا لنا ولغيرنا من المسلمين، فلا يظن الظان أن الحاجة إلى المواعظ هي خاصة بالعوام، لا، الموعظة يحتاجها المتكلم ويحتاجها السامع، والسامع قد يكون من العلماء وقد يكون من طلاب العلم وقد يكون من الرجال وقد يكون من النساء، بل في القرآن يقول الله عز وجل ذلكم توعظون به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فالقرآن موعظة والسنة موعظة، وكثيرا تكون الموعظة من باب الترغيب والترهيب ومن باب البشارة والنذارة، وربما كانت من باب العلم بالأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل وأوحاها، ويحتاجها الناس، لا يخرج عن هذه الحاجة إلا من صرف عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبح في مصيدة الشيطان. انظروا إلى من يلازم حضور الوعظ والمواعظ وسماع الوعظ والمواعظ، تشاهد عليه التغيرات النافعة، تشاهد في أفعاله وتلتمس في أقواله وترى في أخلاقه. فطبيعة الإنسان أنه يتأثر، الإنسان يتأثر بما حوله، إن كان يسمع القرآن تأثر بالقرآن، وإن كان يسمع الأغاني تأثر بالأغاني، وإن كان يسمع المواعظ تأثر بها، وإن كان يسمع دواعي الإعراب تأثر بها. ولذلك تجد ناس يقبلون على الدين وناس يصرفون عن الدين، وناس يستفيدون وناس يذمون، والسبب هو التأثر بالبيئة المحيطة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد كل مولود على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث في الأبوين، وربما كان التأثير أيضا من غيرهما، إنما دلالة الحديث على أن الإنسان يتأثر بمن حوله، يخرج من بطن أمه على الفطرة الصحيحة والإسلام الحق. ولذلك لو مات في هذه الفترة كان من أهل الجنة، ثم بعد ذلك يتأثر إن كان ما حوله من أهل الطاعة، يرجى له الطاعة والثبات عليها والاستمرار عليها. وإن كان من يؤثر فيه من أهل الشرك تأثر بالشرك، من أهل الكفر تأثر بالكفر، من أهل المعصية تأثر بالمعصية. فسمي إنسان لهذا السبب، قيل من النسيان، وقيل من النوس الحركة، وقيل أيضا من التأثر، يتأثر بما ينزل عليه. فالحمد لله، هيأ الله عز وجل في هذه الحقبة من الزمن مع كثرة وسائل الصد عن سبيل الله خيرا عظيما من سماع المواعظ وسماع الدروس وسماع ما يقال وما يلقى وقراءة ما يتعين بذلك، فحصل الخير العظيم. فالحمد للرب الكريم سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد من فضله. من أهم المهمات التي يتعين على هذا المكلف العناية بها لهي مسألة الأخلاق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. كانت هناك أخلاق بين العرب، إلى الآن يتذاكرها من يتذاكرها، أخلاق حتى يعزى إلى طرف بن العبد أحد الشعراء أنه يقول: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. جاهلي، والجاهلية كانوا في شر مستطير، لكن كانت عندهم مكارم أخلاق مثل الكرم، وإن كان بعضهم ربما يتحلى بالكرم ليقال أنه كريم. وهكذا بمسائل الصدقة، كانوا يعتقون وكانوا يتصدقون وكانوا ينذرون ويلهون. وبعضهم أحدث في هذا الباب ما لم يأذن الله به، سيبوا السوائب وجعلوا البحيرة والحام ونحو ذلك رحمة بالحيوان، وإحداث في التخلق ما لم يأذن الله به فذموا على ذلك. ومنهم من لم يشرب الخمر، ومنهم من لم يسجد لصنم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. ما كان قد اندثر من أخلاق الناس يذكر به ويدعو إليه. وأعظم ما اندثر من أخلاق الناس التوحيد. وإذا ذهب هذا الخلق لا خير في خلق عند المرء. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يشركون ويلددون، فكان مبدأ دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الخلق مقدم على كل خلق، لأن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع العباد. حسن الخلق مع الله عز وجل بتوحيده، بإفراده بما يجب له، بطاعته، بالتزام أمره، بالانتهاء عن نهيه وزجره. وهذا أمر عليه أدلة من الكتاب والسنة. فمثلا قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يدخل فيه ابتداء حسن الخلق مع الله، الإحسان مع الله، والإحسان مع الله بتوحيده. أعظم الإحسان توحيد الله، إفراد الله بالعبادة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الباب ما أحوج الناس إليه أكثر من حاجته من الطعام والشراب. توحيد الله، الحسنة التي لا تحبط لمن مات عليها، وإن كان ظالما غاشما سارقا زانيا فاجرا، ما لم يكن مشركا منددا تبقى له هذه الحسنة، يبقى له هذا الخلق الجميل الجليل الذي أداه لله عز وجل. أضرب على ما قلت لكم مثالا واحدا، وهو ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يؤتى له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. انظروا أيها الأخوة إلى 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. والله لو سطر على أحدنا سيئات في شاشة هذا الهاتف 1، 2، 3، 10 أو إلى حتى 20 إذا كان الخط يسير، أنها مصيبة وكارثة. هذا 99 سجل، يعني 100 سجل إلا واحد، كل سجل مد البصر، سيئات ما فيها حسن. لكن هذه السجلات مع كثرتها ليس فيها شرك، ما فيها شرك، ما فيها تنديد، ما فيها كفر، فيها معاصي شهوات ملذات تسلط عليه الشيطان من هذا الباب. ثم يقول الله عز وجل: هل ظلامك كتبتي؟ قال: لا يا رب. هل عندك من عذر؟ قال: لا يا رب، اترك. وهذا شأن المسلم، شأن المسلم أنه لا ينكر سواء في القبر أو في الآخرة ما ينكر، لأنه يعلم أن الله بكل شيء عليم وكل شيء محيط وكل شيء مدون عليه. بينما الكافر والمنافق ينكر. انظر ماذا يقول الكفار: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلف بالله: والله ربنا ما كنا مشركين. وكذب، كذب في الدنيا بشركه، ويكذب في الآخرة أنه لم يكن من المشركين. فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا حسنة. قال: يا رب، وما تغني هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ صحيح أن الذنوب خطرة وحملها ثقيل وشرها مستطير إن لم يتجاوز الله عز وجل عن المذنب، لكن التوحيد حسنته حسنة عظيمة لمن حققه، ربما دخل الجنة غير حساب ولا عذاب. المهم أن الله عز وجل قال له: لا ظلم اليوم، فتوضع تلك السجلات في كفة وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيها التوحيد، ولكنه أخلص فيه ولقي الله بإخلاصه ولقي الله بمحبته ولقي الله بالإرادة ولقي الله ملتزما بهذه الكلمة العظيمة. فعند ذلك توضع هذه البطاقة في كفة أخرى، فإذا بها تطيش بتلك السجلات. لم يقل فإذا بها ترجح، ترجح، لأن الميزان حين يعلق بلسانه، هذا هو اللسان الميزان. إذا سمعتم يقولون لسان الميزان، المراد به ما يعلق به الميزان، يكون في وسطه، إذا علق تضع فيه شيء هنا وشيء هنا، ربما يرجح، ربما يقع التكافؤ، وإذا وقع الرجحان رجوح، يعني لا سيما مع هذا الثقل 99 مقابل 1، ربما بشق الأنفس. لكن لا، لما كان التوحيد طاش بتلك السجلات وطايرها، لأن هذا وفقه الله لهذا الخلق العظيم مع الله، لم يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا باب عظيم، باب الخلق مع الله. لأننا نجد الآن كثير من الناس المسلمين يقول لك: والله اليهود والنصارى أصدق منكم، ربما يقول هذا لأنه قد ينظر إلى معاملة، قد يصدقون في بعض معاملاتهم من أجل الدنيا، لكن أين هم من الصدق مع الله؟ أين هم من حسن الخلق مع الله؟ جعلوا له الصاحبة، وهذه مسبة عظيمة. جعلوا له الولد، وهذه مسبة عظيمة. حتى الجن نزه الله عن هذا الشأن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهم زعموا له الولد وزعموا له الزوجة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، مع أنهم ينزهون قساوستهم عن هذا. ذكروا أن الباقلاني لما دخل على بعضهم سأله: كيف الأهل والأولاد؟ فجعل القساوسة والبطاركة من النصارى يسبحون ويلزهون. قال لهم ما شأنكم؟ يعني هل أخطأت؟ قالوا نعم، هذا لا يليق به أن يكون له صاحبه ويكون له ولد، نقص أن يكون للقسيس أو للبطريك، ومن لزم الكنيسة ولد. قال سبحان الله، تنزهون هذا عن الولد وعن الصاحبة وتصفون الله به، أيهما أسوأ؟ بلا شك ولا ريب أن وصف القسيس بالصاحبة بالولد ليس فيه تنقص والساوسة والبطارقة والرهابين، إنما تعبدوا بهذا الأمر بدعة، بدعة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، هكذا يقول الله عز وجل، ما كتبناها عليهم. ثم يزعمون أن الله عز وجل له زوجة، أعوذ بالله من هذا الكلام السيء، له صاحبة، صاحبة زوجة، له ولد، وهذا الأمر اتفقت عليه شرائع الكافرين، ليس فقط خاص بالنصارى. الزعم بأن الله له صاحبة وولد ليس فقط خاص بالنصارى، بل هو قول النصارى وقول اليهود وقول مشرك العرب وقول كثير من المشركين والمنددين. يعني مشرك العرب يعلو الملائكة بنات الله، وزعموا أن أمهاتهن أو نعم صروات الجن، أي جميلات الجن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وصفوا العظيم الكريم الواسع الكبير المجيد بما يوصف به المخلوق الناقص العاجز. هذا من أسوأ ما يكون من الخلق مع الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر قلب الليل والنهار، ويقول لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الصاحبة والولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. انظر إلى مبلغ هذا الأذى، لو وصفت أيها الإنسان بشيء لا يليق بك تغضب، يغضب لك متابعوك وأصحابك وأبناؤك وإخوانك، فكيف يصفون الله عز وجل بهذا الوصف القبيح؟ فإذا يتعين علينا قبل كل شيء أن ننظر إلى هذا الذي يقال فيه هذا صاحب خلق حسن، أين هو من خلقه مع الله؟ لأنك ستشاهد حتى عباد بوذا وعباد البقرة وعباد القبور وغلاة الرافضة واليهود والنصارى والمجوس، ستجد عندهم أخلاق كما يقال تجارية، في بيعهم في شرائهم في تمرير ما يريدون ما يصبون إليه. فلا تغتر بهذه النظرة قبل النظرة إلى خلقه مع الله، هل هذا الشخص الذي أخلاقه طيبة من حيث لين الجانب، وكذلك السماحة والتجاوز والصدق في الصناعة. صاحب خلق مع الله خلق طيب أم خلق قبيح؟ فإن كنت تراه من الموحدين وتراه ممن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهذا الخلق الطيب يضاف إلى هذا الخلق الطيب. وأما إذا رأيته بالعكس مع الله عز وجل مشركا منددا يصف الله بما لم يصف به نفسه وبما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فاغسل يديك منه واعلم أن هذه الأخلاق التي هو عليها لا تنفعه قيد أنملة، قيد شعرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مضعون، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، هذا ابن جدعان كان من عظماء العرب من عظماء قريش، كان يطعم الناس في مكة كل يوم جفنة، كل يوم يخرج إلى الحرم جفنة يحملها أربعة. ربما في ذلك الزمن كانت تكفي أهل مكة أجمعين والوافدين لقلة الناس. مضى على هذا الأمر دهرا طويلا، وهكذا كان يعتق العبيد والإماء، وكان يحسن إلى جيرانه وإلى أرحامه، لكنه لم ينتفع بهذا كله، لم ينتفع. حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر هذا الوصف له قال لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن من الموحدين، كان سيء الحال مع الرب المتعال سبحانه وتعالى. فلنبدأ بإصلاح أنفسنا مع ربنا، أين نحن في التوحيد؟ أين نحن في العقيدة؟ المجتمعات الآن ملوثة، لا تقول ما عندنا تلوث، هذا الذي يقول ما عندنا تلوث، إما أنه ما يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة العقيدة الصحيحة حقيقة السنة، أو ملبس من الملبسين، كذاب من الكذابين. كان في عهد الإمام يحيى حميد الدين أحد العلماء المبرزين، يقال له فيما أظن أحمد بن محمد بن لطف شاكر، كتب رسالة إلى الإمام يحيى حميد الدين من آخر أئمة المملكة المتوكلية في البلاد اليمنية العليا، وقال له لابد أن تخلص هذا الشعب وهذا البلد مما فيه من الشركيات والكفريات والبدع. فتعاظم الإمام هذا الكلام، يعني تقول في اليمن كفريات وشركيات؟ هذا لا كان ولا يكون. فطلبه إلى صنعاء، أتى إلى صنعاء تكلم معه الإمام، قال أنا أقول بهذا الكلام، يجب عليك القضاء على الشركيات والكفريات والبدع. قال احذف كلمة الكفريات والشركيات من الورقة، قال أبدا. ف فأعطى الإمام أمرا إلى علماء صنعاء في مناظرة هذا الرجل، وأن يرجع عن وصف البلد بأن منها وفيها شركيات وكفريات وبدع. اجتمعوا معه، قال لهم: أنتم علماء فاتقوا الله عز وجل وانظروا ما تقولون، إما أن تقولوا هناك شركيات وكفريات وقلتم بكلمة الحق، وإما أن تقولوا ما هناك كفريات وشركيات وتعلمون ما يلزمكم. فإن أقربتم بأن هناك كفريات وشركيات، إما أن تقولوا بأن الإمام يستطيع أن يغير أو لا يستطيع أن يغير، فإن قلتم بأنه لا يستطيع أن يغير. المهم ناظرهم حتى أفهموا، وما استطاعوا أن يأتوا بغير هذا الأمر الذي قد قرره، فحين عجزوا عن مناظرته نفأه الإمام إلى قريته معمرة، وأمر ألا يؤذن وألا يصلي مع الناس، اتخذ في سطح بيته مكانا يؤذن فيه ويصلي لوحده. لكنه ثبت على أن اليمن موجود فيها شركيات وكفريات، وما استطاع العلماء الذين يطبلون أن ينقضوا هذه الرسالة. فالآن أنت انظر إلى هذا الشخص الذي بين يديك، كيف هو مع التوحيد، كيف هو مع العقيدة، كيف هو مع القبور. المسلمون مع القبور على أحسن حال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها وعن قضاء الحاجة بينها وعن الكتاب عليها وعن تشييدها ورفعها وعن شد الرحال إليها، وأمر صلى الله عليه وسلم من مر عليها يسلم عليهم ويدعو لهم. وهكذا نهى أن تدخل في المساجد وأن تبنى المساجد عليها، جملة منهيات في باب القبور. لو ذهب أحدكم يمنى ويسرى الآن ربما يفاجأ بعدة مساجد، هذا فيها قبر وهذا فيها عدة قبور، بل وبعض القبور صارت مشيدة ومزخرفة ومزوقة ومرفوعة أعظم من المساجد. أو تنظر إلى أحدهم صاحب أخلاق حسنة في تجارته لكنه يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عليهم، وربما كفر بعضهم أو كلهم كحال الباطنية وحال الرافضة. وهكذا لا تغتر بمن هذا حاله مع القبور أو مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقاسون بعقائدهم ويقاسون بتوحيدهم، وإلا فإن الناس سواسية كأسنان الحمار كما قال الناظم، يعني الناس سواسية كأسنان الحمار لا تفاضل بينهم إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. لذلك اختلف العلماء في قوله الناس سواسية كأسنان المشط، هل هو على المدح أم على الذم؟ والذي يظهر أنه على الذم، ما هو مدح. الناس سواسية، العرب والعجم والأبرار والفجار، إذا توقفنا على هذا اللفظ لكن اللفظ الآخر لا فضل العربي على عجمي أو عجمي على العربي إلا بالتقوى، دليل على أن التفاضل بالأخلاق العظيمة، سواء حسن الخلق مع الله الذي تقدم الإشارة إليه وأنه التوحيد، وهكذا العقيدة الصحيحة، وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته. والسلف كانوا على هذا الحال، السلف كانوا لا يغترون بالمظاهر كما يغتر المتأخرون بها، وإنما كان اغترارهم بالمخابر. ولذلك قال أحدهم للشافعي رحمه الله، عالم من علماء المسلمين، بل إن كثير من البلاد اليمنية من الحديدة وإلى بل من حرم وإلى أن تصل إلى صرفيت والداخل الحضرمي والساحل الحضرمي، كلهم يقولون نحن شافعية. فالشافعي هذا رحمه الله رضي عنه ما كان عنده نظرة إلى المناظر في الأشخاص، كانت نظرته إلى المخابر. قال له رجل من العلماء ممن هذه نظرته: لا تغتر بفلان وإن رأيته يصلي على الماء، يعني يصلي على الماء وما يسقط. قال: قصر. لا تغتر به وإن رأيته يطير في الهواء حتى تنظر موافقته للسنة. انظر إلى هذه النظرة، ما أكثر صرف الولاية الآن عند الناس: فلان ولي، فلان ولي، مو ساحر، شعوذ، كاهن، دجال، ويصفونه بالولاية. والشافعي رحمه الله يقول: لو رأيته يطير في الهواء، يطير، ما كان يعرفون طائرات ولا طائرات شراعية ولا طائرات دون طيار، ولا يعرفون أن هناك من ربما يصعد. لو رأيته يطير في الهواء لا تقول هذا ولي، وتغتر به حتى تنظر إلى موافقته للسنة. هذا هو المقياس، هذا هو حسن الخلق حقا وصدقا. يا أخي، عندنا في البلاد اليمنية بل وفي كثير من البلاد العربية يقولون: لو كان فيه خير أنه لأبيه، إذا كان الولد عاق لأبيه يقولون: لو كان فيه خير أنه لأبيه. فهذا لو كان فيه خير، أن حسن خلقه مع الله هو المقدم، حسن خلق مع الله. أما إجابة الناس صباح الخير مساء الخير كيف حالك، ويبتسم، وربما نقص في حال بيعه وحال شرائه وكذا وكذا، ولكنه مع الله عز وجل على أسوأ حال، ربما ما يصلي. أين حسن الخلق وما يصلي؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون في جهنم، أين حسن خلق وهو تارك صلاة؟ وهكذا مشرك عابد قبر يدعو هود من دون الله، أو يدعو العيدروس، أو يدعو بن عيسى، أو يدعو عمر، أو يدعو الهادي، أو يدعو الجيلاني، أو ابن العجيل، أو ابن علوان، أين حسن الخلق؟ ترك الكبير العظيم السميع البصير القوي القدير وذهب يدعو مقبور، ربما قد أرم وبني، لو حفر القبر ما يجد منه ولا عجب الذنب لصغره، مع أن الأرض لا تأكل عجب الذنب. أوه، هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة، إذا أعيتكم الأمور فأنزلوها بأرباب القبور،
كان كثير من أصحاب ما يسمى بالخلافة العثمانية قبل أن يذهبوا غزوات يكتبوا كتابات ويرسلوها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تدخل من الشباك وإذا فيها: يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله احفظنا، يا رسول الله يدنا. إيش هذا؟ إيش هذا؟ والله لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ إلا بهم قبل اليهود والنصارى، هؤلاء الذين يدعونه من دون الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، مع أنها ربما رضي الله عنها ما تقصد المعنى المطلق، وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. نعم، لأنه لا يعلم إلا ما علمه الله. وهؤلاء أصحاب ما يسمى بالبردة، في كل خميس بعضهم في السنة، بعضهم في الشهر، بعضهم في الليلة، قدموها على قراءة القرآن وعلى قراءة البخاري وعلى قراءة مسلم. وهذه البردة فيها ما الله به عليم من سلب حق الخالق وإعطائه للمخلوق المربوب، إعطائه لمحمد صلى الله عليه وسلم المنزه عن ذلك والمنكر لذلك. وهو يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. ويدعوه بمغفرة الذنوب وستر العيوب. والله عز وجل يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وربما سئل في مسألة وينتظر حتى يأتيه الوحي بها. وهذا يقول: من علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله. فهؤلاء أين هم من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى؟ أين هم من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بما يجب له؟ الأمم السابقة كان شركها بنحت الأصنام والأوثان وعبادة الأشجار والأحجار. وهذه الأمة قد وافقتهم في كثير من ذلك إلا ما رحم ربي، وبعضهم استبدل الأصنام بالقبور التي هي أوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالآن هذه أوثان، أوثان تعبد من دون الله، شد لها الرحال وصاروا يتبجحون بالشرك، لا سيما هذه الأيام مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، الزيارة إلى هود يصورها: يا هود يا هود يا هود. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله من تسلط الشيطان. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وعلى التوحيد والسنة حتى نلقاه. فلننظر ابتداء كما أسلفت لكم أيها الأخوة إلى هذا الشخص الذي نريد أن نصنفه أو نثني عليه أو نقدح فيه في باب حسن الخلق. إن كان خلقه مع الله على خير، على كتاب، على سنة، على توحيد، على عقيدة صافية، وإن وقع منه قصور في جانب ما يقع بين الناس قد يعفى عنه في ذلك، إما بطلب العفو عنه في الدنيا، وإن مات وهو مصر على ذلك تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من كان على سوء الخلق مع الله بالإشراك والتنديد وكذلك مخالفة عقيدة السلف أصحاب الحديث في الصحابة رضي الله عليهم وفي أمهات المؤمنين وفي غير ذلك من الأركان أحكام ماذا من كان مقتديا بالسلف الكرام فابشر بالخير، ابشر منه بالخير فإنه تحت المشيئة قد يتجاوز الله عنه كما فعل في صاحب السجلات، صاحب 99 سجلا تجاوز الله عنه ولم يعني يحاسب عليها، لم يأخذ عليها، بل ربما أبدلها الله حسنة كما في قصة ذلك الرجل الذي يكرره الله عز وجل بذنوبه، يقول له يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، قال نعم يا رب، عملت يوم كذا كذا وكذا، قال نعم يا رب، يخبره بصغار ذنوبه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال يا رب هناك ذنوب لا أراها، فرح حين رأى أن الذنوب الصغائر أحالها الله إلى حسنات، أراد أن الكبائر تحال إلى حسنات فيكرم بها عظيم المكرمات. وأما النوع الثاني من حسن الخلق فهو ما عرفه العلماء ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأقدم من رأيت تكلم على هذه المسألة أو هذا التعريف ذكر نحوه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مبارك رحمه الله. والقول مشهور عند الناس أن حسن الخلق أي فيما بين العبد وبين الناس كف الأذى، لا تؤذيهم لا بسب ولا بشتم ولا بضرب ولا بقتل ولا بسرقة أموالهم ولا بنهبة أموالهم ولا باغتصاب شأنهم، لا تؤذيهم، لا تؤذي الغير. من سوء الخلق أن تؤذي الغير، لا تؤذي الغير، لا تؤذيه بما يسمع، لا تؤذيه بما يفعل فيه، لا تؤذيه كذلك حتى بسوء الظن به، لا تؤذي الغير. أذية الغير لا سيما إذا كان مسلما مؤمنا موحدا هذه مصيبة. فلذلك قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف رحله. لا تؤذي، اترك الأذى يا أخي، حتى زوجتك لا تؤذيها، أبوك لا تؤذيه، أمك لا تؤذيها، ابنك لا تؤذيه، جارك لا تؤذيه، ارفع الضرر، ارفع الأذى عن الغير. إذا كان من أعظم شعائر الإسلام إزالة الأذى من الطريق، وربما كان الأذى شوكة أو ربما كان الأذى حفرة أو ربما كان الأذى حجرة أو ربما كان الأذى روثة، فكيف بإزالة الأذى الأعظم؟ الأذى الأعظم، لأن الحجرة هذه ربما تؤذي واحد أو تؤذي اثنين أو كذا، لكن السب ربما يؤذي مجموعة، الشتم، الضرب، القتل، السرقة، الاقتصاب للأموال إلى غير ذلك، ومن أسوأها أيضا الزنا، يؤذي المسلم بالزنا بامرأته أو بالزنا بابنته أو بالزنا بمن إليه، وهكذا الأذية بالكذب. لا تؤذي، لا تؤذي مسلما، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، قويت أم ضعفت، رآك الناس أم لم يروك، لا تؤذي، لأن أذى المسلمين جريرة وجريمة خطيرة، بل حتى الذم لا تؤذيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة. وعمر بن الخطاب وهو في سياقة الموت ينهى عن أذى الذميين، أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله، بل لا تؤذي الحيوان، لا تؤذي الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، آنتها لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تخرج ترتع وتأكل من خشاش الأرض. الأذى صيبة، الأذى كارثة، الأذى القولي، الأذى الفعلي، الأذى بالقلب. والله حتى القلب يؤذي إذا علمت أن أحدهم يحسدك أو أن أحدهم يسيء الظن بك أو أنه يبغضك أو أنه يحقد عليك تتأذى. فإياك أن تكون ممن يؤذي المسلمين، الجرم عظيم وخطير. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جريرة اقترفوها، إنما هو البغي والتعدي، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ويلحقهم معرة ذلك. فأول حسن الخلق لا تؤذي الغير، كف الأذى، وهو أمر سهل جدا. لكن طبيعة الإنسان انتقامية، طبيعة الإنسان يعني التعالي والتكبر، يا أخي امشي في طريقك لا تأذي أحد، اترك الفضول بس. والله لو تركنا الفضول ما سنؤذي أحد، لكن هو الفضول، يعني تجد هذا يعير أخاه، تجد هذا يحتقر أخاه، تجد هذا يسب أخاه، بعضهم يمشي في الطريق ويرجم بحجرة يؤذي أخاه، أو يكسر سيارة أو يضع مسمار أو كذا، يعني أذية. أمرنا بإزالة الأذى سواء القولي أو الفعلي أو الاعتقادي. ثم قال بذل الندى، يعني من حسن الخلق أولا كف يدك عن الناس، لا تؤذيهم، لا تؤذيهم بالنظر إلى عوراتهم، لا تؤذيهم بالسماع لما لا يجوز لك سماعه، لا تؤذيهم بشيء من أنواع المؤذيات. وهكذا بذل الندى، اعطي، اعطي الغير، إن لم تجد ما تعطي فالكلمة الطيبة صدقة، إن لم تجد ما تعطي الكلمة الطيبة. وسيأتي أيضا ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إعانتك يحمل على دابته صدقة، إزالة الأذى من الطريق صدقة. ابذل يا أخي ابذل، ولا يقوم بهذا الأمر والله إلا أصحاب القلوب الطيبة العظيمة، تحب المكرمات، تبذل الندى. إن كان لديها مال بذلته، إن كان لديها جاه بذلته. ليس الندى فقط المال، بعض الناس عنده مال يبذل منه إلى قاربه، إلى زوجته، إلى ابنه، إلى أبيه، إلى أمه، إلى صاحبه، إلى المسكين، إلى المحتاج. وهكذا بذل الوجه، قد يكون عندك وجاهة، ما عندك مال وعندك وجاهة، أو عندك مال وجاهة. بعض الناس ما يحتاج منك إلى مال، يحتاج إلى وجاهته، تشفع له في قضاء حاجته، في تيسير أمره. وهكذا بذل الندى بالدعاء، ما عندك شيء قل يا رب فرج كربة فلان، يا رب أعط فلان، يا رب أعن فلان، يا رب تجاوز عن فلان. والله ما أحلاها أن تبذل الندى بالدعاء. ابذل الندى بالعلم، وهذا من أعظم ما يكون، لأن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. ابذل الندى، علم الناس، وجه الناس، انصح الناس، ارشد الناس، ارفق بالناس، حبب الناس إلى بعضهم الدين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حبب الله إلى الناس، حبب القرآن إلى الناس، حبب السنة إلى الناس، ابذل الندى. الباذل محبوب إلى الناس، طبيعة الناس حب من يحسن إليها، حب من يحسن إليها. لو خرجت الآن وتجد كلب في الشارع ترمي له بقطعة خبزة ما ينبح عليك بعدها، ما ينبح عليك، لأنه شكر لك هذا الصنيع. فكيف إذا كنت أيضا تتعامل مع الناس بحسن العطاء، بحسن الخلق، ببذل الندى؟ وكما قلت لكم كل شيء بحسبه. بعض الإنسان يحتاج منك إلى مال ولا يحتاج منك إلى جاه، بعضهم يحتاج إلى جاه ولا يحتاج إلى مال، بعضهم يحتاج إلى مال وجاه، وبعضهم يحتاج إلى لين الجانب ما يحتاج منك لا مال ولا جاه. يقول لك يا أخي أنا بالحمد لله في خير من شأني، لكن سلم علي، ما لك معرض عني، لا ترفع صوتك علي. فابذل الندى، ابذل الإحسان، عود نفسك أن تبذل الخير للغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. الناس هكذا، يا إما معطي يا إما آخر. إذا أعطى الندى، أعطى الخير، أعطى الكرم، أعطى الجود، أعطى الشجاعة، أعطى الشهامة، أعطى الإحسان، أعطى العلم، أعطى العمل، أعطى الابتسامة، أعطى ما يحتاجه الناس، تعيش كريما وتذكر بالكرامة. والأمر الثالث طلاقة الوجه. ثلاثة أمور، ثلاثة أمور يحسن بها الحال: لا تؤذي الغير، اعطي الغير مما أعطاك الله كل بحسبه، اطلق وجهك، ما تبقى مع الناس كأنك عبوسا قمطريرا، اطلق وجهك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كيف إذا كانت الابتسامة في وجه أبيك؟ كيف إذا كانت الابتسامة في وجه أمك؟ كيف إذا كانت الابتسامة مع زوجتك المسكينة؟ كيف إذا كانت الابتسامة مع ولدك؟ ابتسامتك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وفي وصية يعقوب أو في وصية لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. أطلق وجهك بالابتسامة، بالبشاشة، بغير ذلك من الانبساط. والله كثير من الناس يقول لك: يا أخي ما أريد منك شيء، لا تعطني مالا، لا تعطني جاها، لكن ابسط وجهك يا أخي، ما لك هكذا ما تلقاني إلا وأنت عبوس، كأني قتلت أباك أو قتلت أمك. فالشاهد يا أخوة، نحن بحاجة إلى حسن الخلق مع الله ابتداء، ثم ترجمة هذا الحسن مع الناس. أما من حسن خلقه مع الله وساء خلقه مع الناس، هذا يخشى عليه من عقوبة، يخشى عليه، هو تحت المشيع. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي وإن شاء انتقم، وإن يشاء فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. والنوع الثالث: من حسن خلقه مع الناس وساء خلقه مع الله. ما ينفع هذا حسن الخلق، هذا حسن خلق يعني تملق. والنوع الرابع وهو أكمل الأنواع: من حسن خلقه مع الله ومع الناس، فهذا يرجى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ثقل الميزان: أثقلكم أحسنكم أخلاقا. وهو من أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وصاحب هذا الخلق متأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أين كان يقول هذا الدعاء؟ في صلاة الليل، في صلاة الليل. فالزموا أيها الناس مثل هذا الدعاء الطيب، سواء في صلاة الليل أو في سجودكم أو في أوقات الإجابة، فإنها من أكرم الدعوات. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وربنا عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.